بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا ما عندي شيء، مقصود من اللقاء هو السلام الحقيقي، شوفة الأخوان والحمد لله هذا تحقق قدر منه. ولكني قريت اليوم في تويتر خبر يقول إن يعني أكثر كتاب يوزع في فرنسا، وش تتوقعون؟
الأربعين
النووية. يعني أكبر كتاب في شوارع باريس ما هو كتاب البؤساء الفكتور هوجو ولا الأربعين النووية. فسبحان الله هذا شيء يعني ملفت. ولذلك الذهبي رحمه الله كان يستغرب أنه النووي يعني عنده خبيئة من نية طيبة أو من عمل صالح جعلت لكتبه هذا القبول. لما تنظر للأربعين النووية هو عبارة عن 40 حديث تقريبا، وأكثر من 40، كثيرين وأربعين جمعها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ما شرحها النووي. وليس كل الأحاديث اللي جمعها أحاديث أيضا صحيحة، لأن بعض أحاديثهم فيها كلام وفيها خلاف، ما هي مثلا كلها من المتفق عليه. ولكن شوف كمل شرح الكتاب، وكمل اللي حفظه، وكمل اللي أضافوا إليه مثل بن رجب، كمل الخمسين الرجبية، وكمل اللي قرأوه، وكمل اللي طبعوه. سبحان الله الغالب في نية طيبة عند هذا الرجل عندما أراد تأليف هذا الكتاب، ولذلك الله جعل لكتابه القبول. ما تلقى مسجد ولا بيت لو سألنا الحاضرين أول كتاب اقتنيته في مكتبتك، في الغالب يقول الأربعين النووي. أنا أول كتاب اقتنيته الأربعين النووي ورياض الصالحين وتفسير ابن كثير. فالذهبي كان يغبط النووي ويقول سبحان الله يعني ليتني علمت ما الذي جعل النووي بهذه المنزلة عند الله سبحانه حتى كتب له هذا القبول. ومع الذهبي أيضا كتب الله له القبول. لو بحثنا عن أكثر كتاب من الكتب السير، كتاب ضخم، لو وجدنا سير أعلام النبلاء من أكثر الكتب اشتهارا، وكتب الذهبي كلها لها قبول عند الناس، أسلوبه وطريقته واعتداله ومنهجيته وطريقته في النقد جعلت له قبول عند الموافق والمخالف رحمهم الله ورضي الله عنه. سبحان الله. هل المعنى البسيط هذا تزامن مع أني كنت أراجع تفسير سورة الصف، ولله الحمد منه يعني الشيء اللي أنا رتبه الآن خلال الفترة اللي مضت، رتبت كتاب أسئلة العنف. هذا ربما بعضكم رأى، مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعضكم رأى تغريدتي عن الكتاب، إن الكتاب جهزناه وارسلناه يطبع إن شاء الله لمعرض الكتاب في القاهرة، ولعله يدرك معرض الكتاب في الرياض، يعني إن شاء الله تصيبه نفحة خير. فهذا من الكتب اللي محمد طبعا عنده خبر منها، وأشوفه جزاه الله خير اغتبط به. في الكتاب الثاني أيضا كتاب آدم، وهذا كتاب الله الحمد لله قريت فيه كثير يعني من أجل البرنامج آدم، حتى قرأت ما كتبه المتقدمون والسلف، وقرأت الكتب المترجمة، وفي كتب عنوانه يدل عليها ورحت أقرأها، ولما جيت لقيت أن العنوان فقط ولا المضمون شيء آخر مختلف تماما. المهم قريت يعني كثيرا وكتبت ولله الحمد خلاصة في كل عنوان من عنوانات آدم، مثل عن آدم، عن حواء، عن الطين، عن الخلافة، عن الأرض، عن الملائكة، الشياطين، الهبوط، السجود، كل المفردات اللي وردت في قصة آدم كل مفردة كتبت عنها مقال ما بين 5 إلى 10 صفحات. فهذه إن شاء الله أيضا ستكون في كتاب باسم آدم أو أبي آدم أبونا آدم. ها والله لا ما يمدي هذا، لأني لازلت كتاب آدم أشتغل فيه ما بعد خلصته يعني. والكتاب الثالث هو تفسير جزء تبارك، وهذا تعرفون أنه الحمد لله أنا يعني أنجزت في التفسير عدة أجزاء، والحمد وصلنا هنا إلى سورة الشورى، ويعني راجعت جزء تبارك لله الحمد في رمضان وقبله وبعده، وهو ماثل إن شاء الله أنه ماثل للطباعة، أرجو أنه يكون موجود في معرض الكتاب. والآن أنا أراجع جزء قد سمع، فقلك اليوم أنا أراجع سورة الصف مع القصة ذي حقت النووي، فلقيت آيات حتى أني استغربت، قلت يعني معقول أنا أفسر هذه؟ معناه أني ما قلت شيء، لأن أحيانا معاني القرآن من الإعجاز بحيث أن الصمت أمامها هو التعبير. وش هي الآيات؟ كل الآيات، لكن من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. شف، يطفئوا نور من؟ نور الشمس، نور المريخ أو قمر من الأقمار. يعني لو واحد مثلا يبي ينفخ على الشمس يطفيها يكون هذا مسخرة، فكيف إذا كان يطفئ نور الله الذي نور السماوات والأرض من نوره، ونوره سبحانه نور عظيم ومعنوي، نور أن أراه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالله نور السماوات والأرض. فنور ربنا سبحانه مما لا يحيط به بشر ولا يدرك كنهه عقل ولا يراه بصر، نور أن أراه. فهؤلاء المهازيل مهمتهم في الحياة ما هي؟ أن يطفئوا نور الله. ويطفئوا نور الله بإيش؟ بأفواههم، ما عندهم غيرها، يعني ينفخون على نور الله ليطفئوه. أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ تعالى الذي بالكبرياء تفرد. ثم يقول سبحانه والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أو والله متم نوره، نور الله سيتم سيزيد ويكمل ولو كره الكافرون. وكان المقصود هنا بالكافرين أهل الكتاب الذين كفروا من اليهود والنصارى، لأن السياق في قصة عيسى، فهؤلاء هم الصنف الأول الذين يسعون إلى إطفاء نور الله. الله سبحانه وتعالى قال الله سوف يتم نوره ولو كره الكافرون، ثم قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هذا من نور الله، النبي صلى الله عليه وسلم نور والقرآن نور، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لم يقل لينهي وجود الأديان كلها، لا، فكان من حكمة الله أن الأديان ستكون موجودة وإلى أن يشاء الله، ولكن سيكون الإسلام ظاهرا عليها، والظهور يشمل الظهور بالحجة والبيان والغلبة والقوة والجدارة والكفاءة والأتباع. يعني الآن على رغم كل الضربات اللي للإسلام، شوف يعني كون الإسلام عنده 5 صلوات في اليوم، هذا شيء مذهل، بحيث أنك تروح لأي مكان تجد قوة في التدين عند المسلم وتجد حفاظا. لكن بالنسبة لتأتي أهل الكتاب، لم يبقى من دينهم إلا أشلاء بسيطة وضعيفة، ولا من معرفتهم بالله. يعني المؤمن المسلم الذي يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لما يقرأ القرآن الكريم يجد شيء مذهل ومزلزل في التعريف بالله سبحانه، معرفة الله مو بشيء عادي جانبي ولا هامشي، شيء عظيم. يبدأ من الحمد لله رب العالمين أول كلمة في القرآن، إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. القرآن يكاد أن يكون كله تعريفا بالله سبحانه، وأسماء الله وصفات الله، ليس كما نقرأ أحيانا في بعض المقررات مجرد محفوظات، لا. هنا إذا هذه المعرفة إذا خالطت شغاف القلب يطلع عندك شيء ثاني مختلف تماما. ستكتشف، أنا كتبت مقال قبل يمكن 20 يوم عنوانه الكشف الأعظم أو زي كذا، يعني الكشف، هذا الكشف مصطلح يستخدمونه الصوفية، لكن أنا لم أقصد مصطلحهم، إنما قصدت أنه اكتشاف. يعني كثير منا تلقاه حافظ ويظن أن عنده علم، ولكن إذا وصلت معرفة القلب عنده وعرف الله بقلبه هنا أحس أنه كان جاهل، لأن معرفة الله ليست مجرد ألفاظ، معرفة الله هي روح تسري، روح ثانية غير روح الحياة اللي تجعلك حيا، هي روح أخرى من العلم والمعرفة واليقين تسري في قلبك، هي الحياة الحقيقية. سبحان الله، الإنسان إذا عرف الله، ولا أقول عرف لأن هذا صعب، لكن إذا تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف كيف الشدة، يحصل شيء عظيم عظيم مو بعادي. لما مثلا كونك هالخمس صلوات اللي يقولك في اليوم والليلة، هذه عبارة عن وقوف بين يدي ربك تستفتحها بالتكبير. طبعا كلنا نقول الله أكبر، وحنا لو تسأل واحد وش معناها قال والله أني ما فكرت، لكن لو فكر الإنسان ثم تأمل وتدبر الكلام اللي هو يقوله، سواء كان دعاء مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو كان ذكرا، أو كان تعريفا بالله سبحانه. يا أخي آية الكرسي مثلا اللي ورد في فضل أن أعظم آية في كتاب الله، يا أخي لما تقرأها شيء غير عادي. لما يقول ربنا سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض في كرسي ربنا، يعني شيء ضئيل هذا الكرسي، فما بالك بالعرش، فما بالك بالرب سبحانه. حينما تشعر بأنه محيط والله من ورائهم محيط، والله بما يعملون محيط، وش كيد البشر وش شغل الناس؟ يا أخي إذا وصلت حبالك بالله العظيم، يعني ستتغير أشياء كثيرة، الميزان نفسه سيتغير، موازين الناس، المال والسلطان والمنصب والشهرة والاعتبارات كثيرة جدا ستتغير. هذا مو بشيء سهل، هذا ليس بالأمر السهل، لأنه قد تشرق على الواحد منا أحيانا لحظة إيمان وانتعاش، ثم سبحان الله إيش ينتكس ويرتكس، ويقول يبدأ يتذكر تلك اللحظة ولا تلك الصلاة ولا تلك الليلة ولا تلك السنة. فالأمر يتطلب جهادا، ولذلك سبحان الله لما تقرأ الفاتحة وتجد فيها قول ربنا سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، أنا كثير ما فسرت السورة والآية ذي، وكنت أقول في تفسيرها أن المعنى طلب الهداية في كل شيء في التفاصيل، حتى لو كان إنسان مهتدي في الجملة إلا أن يطلب الهداية في التفاصيل، أين تتزوج وأين تتاجر وأين تدرس وأين تسكن وماذا تعمل وماذا تترك، هذا كله طلب وهذا صحيح. ولكن بدأت أشعر أخيرا بأن المؤمن والعابد حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، أن يعني أعظم وأولى وأهم ما يستعين بالله في طلب هدايته هو الهداية إلى الله، أن يهديك الله إليه، لأن في كثيرين ما اهتدوا إلى الله هداية حقيقية، وفيه كثيرون من الناس يمكن لا جت قضية الألوهية وكذا، جت معه وساوس وكذا، قال يا رجل بس خلي فكنا، خلي الواحد على إيش؟ على إيمان العجائز، فآثر أن يكون على إيمان عجائز نيسابور، وأن يصلي وصوم ويموت وينجو، على أن يعني يكتشف هذا الكنز العظيم، كنز الإيمان بالله، كنز المعرفة، كنز القرب من الله، واللي فيه يتنافس المتنافسون، وبه فضل الفاضلون. فهذه إحدى يعني ميزات هذا الدين وهذا النبي العظيم وهذا القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قال ليظهره على الدين كله ولو كره، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وهذا كله من نور ربنا سبحانه. ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا المشركون مشركوا العرب الوثنيون وأمثالهم، الذين أيضا يعادون ويحاربون الرسالة ويسعون إلى إطفاء نورها. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى. ف ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ يعني الناس يشوفون هذا تاجر وهذا ثري وهذا كذا وهذا كذا، وربما يتمنون أن يكونوا مثله. وبعض الناس ربما تشغله هذه المعاني عما هو أعظم منها، فالله سبحانه وتعالى قدم لهم بصيغة العرض: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. شوف الإيمان بالله أعظم شيء، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. شوف مقام الجهاد، الجهاد بالمال، ولذلك قدمه لأن المال غالي وبذل المال صعب خاصة من تعب في جمعه. ثم قال بأنفسكم، الجهاد بالنفس، الجهاد بالنفس قد يكون بذل النفس في سبيل الله رخيصة في مقام جهاد شرعي صحيح ليس فيه لبس ولا تغرير، واضح وضوح الشمس، ليس مغامرة ولا مخاطرة ولا عبث، ولكن ليس الجهاد بالنفس مقصورا على هذا. الجهاد بالنفس إن الإنسان يبذل ذاته في سبيل الله ويبذل نفسه، قد يتلقى العنت والتضييق والحصار والأذى والشتم والسب والاتهام وغير ذلك، وله قدوة ولكم قدوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات في نفس السورة قالوا هذا سحر مبين. فالله سبحانه وتعالى هنا يحفز المؤمنين إلى هذه الثروة العظيمة والجهاد الكبير والتجارة الرابحة، وهي تتلخص في أمرين: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. بعض الناس قد يكون عنده إيمان ولكن لا يكون عنده جهاد، بحيث أنه وجد لذة المناجاة والصلاة فغفل عما سواها، ولذلك ما عليه أن يقع في الواقع من الانحراف والفساد والظلم والعدوان والبغي والكفر، ما يقع يعني يمكن قصارى ما يقول أنه إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صنف. وبعض الناس قد يكون عنده نوع من الجهاد لكن مع نقص الإيمان، بحيث عنده اندفاع في المقاتلة والنكاية والإضرار وكذا، وربما ينصر الإسلام أو يظن أنه ينصر الإسلام أحيانا بأساليب ليست من نصر الدين، مثل أساليب الشتم والسب والتنقص والإزدراء والإطاحة بالناس، وهذه المعاني هذه لا تنصر دين الله، ولو كان الإنسان يعني يعتقد أنه يعني نيته طيبة، لكن يجب أن يراجع سلوكه ويراجع عمله. فهنا التجارة الرابحة هي أن تجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالله وبين الجهاد في سبيل الله. ثم قال سبحانه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. السورة ذي نزلت قبل فتح مكة، ولذلك كان الفتح قريب ولم يكن المؤمنون يتوقعون أنه بهذا القرب. وفتح مكة يعني دينونة جزيرة العرب للإسلام، ثم بعد ذلك انساح الإسلام في أقصى الأرض. لو تبحث عن جغرافية الإسلام تجد معظم البلاد دخلها الإسلام ما أقول في القرن الأول، يمكن في نصف القرن الأول. مثلا ابحث عن الصين، أنا الأسبوع الماضي في لقاء مع صينيين، متى دخل الإسلام الصين؟ يمكن في 30 سنة الأولى. الهند دخل الإسلام كذلك، سريلانكا كذلك، أقاصي الأرض. وسبحان الله يعني ما تحس بالامتداد بشكل كبير. صحيح في دول مثل الدولة العثمانية نقلت الإسلام إلى أوروبا، ويعني البوسنة والهرسك وألبانيا وصربيا والمناطق هذيك، ولكن ما تحس أن المسلمين واصلوا حمل الراية، انشغلوا بأنفسهم وبمشكلاتهم وبقضاياهم الداخلية وبالحروب فيما بينهم وبالتطاعن والتطاحن وإلى آخره، وكل واحد خائف من الثاني، ولذلك يعني أحيانا تقول هي على حطة اليد الأولى، يعني ما صار هناك النمو والامتداد والاتساع اللي كان يعني يمكن أن يحدث. فقالوا: أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يا أخي أعظم النصر هو النصر يقع في القلوب. احتفالية النصر الأولى تقع في القلوب حينما تتعرف إلى الله وتقترب من الله وتستشعر وجود الله وحكمة الله وتدبير الله سبحانه. خلاص هذا النصر. ولا ترى حتى يعني أعظم نصر فتح مكة، ويعني لو تأتي مثلا بعد ذلك تجد أنه يعني كان في ناس يعني إيمانهم ضعيف في ذلك الوقت، وربما ماتوا على بعضهم ماتوا على النفاق ممن كانوا منافقين في المدينة. فالحئل منا على من هداه الله، وإلا فالإنسان قد يرى الآيات البينات ولا يعتبر بها. حلقات وسم، لا ما توقفت هي. طبعا موضوع برنامج آدم شغلنا قليلا، وآدم البعض يقارنون بينه وبين وسم. أنا دائما أقول لا تقارنون، لأنه وسم له وضع وطبيعة، وآدم مختلف. كان المقصود منه هو معالجة التأخير اللي يحصل في وسم، بحيث تكون الحلقات تقريبا متقاربة، حلا كل أسبوعين كل ثلاثة أسابيع ننزل حلقة، ولها رسالة واضحة. يعني وسم لم يتوقف، ولكنه يعني استراحة محارب كما يقال، والشركة اللي كنا معها ربما انتهى اتفاقنا معها، ولكننا بصدد تنظيم يعني اتفاق أو عقد مع جهة أخرى، بحيث يكون فيه بعض المقاطع، في مقاطع جاهزة. مثلا عندنا مقطع عن أطفال سوريا جاهز كنص ولكن يتطلب إعداد، عندنا مقطع عن النسيان، حلقة عن النسيان يعني كيف ينسى الإنسان بكل المعاني الإيجابية للنسيان، وفيه أيضا عدة حلقات يعني بعضها لم يكتب ولكنه تم تحضيره بشكل أولي يعني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل إن شاء الله. فتح لكم أخونا فيحان، ها أقول فتح لكم عوض أي فتح لكم باب السؤال، فالمجال مفتوح يعني. أنت ولا أنا؟
ومررت على ما مرر، سواء في مسائل مثلا طلب العلم الشرعي أو مسائل الحياة، يعني غيرك يقول إذا كان رجل كبير تسأل تستفيد من خبرته وحكمته، لكن أنت من قد ينفعنا في مسائل طلب العلم، في مسائل كثرة المناهج والأفكار وتغير الأصحاب، بعض الحساسيات التي قد تكون مسائل ما بعد الزواج والأسرة، فمثلا أشياء قد تنفع مثل هذه. فمثلا بعضنا خلاصة مسائل طلب العلم، حياة كطالب العلم، مسائل الحياة كزوج، وخلاصة مسائل النقاشات والفكر وكذلك، يعني لأنه كل دولي مثل ما مرار حنا نمر غالبا، يعني خاصة هذا الوقت يعني كثرة المسائل كثرة
تعبت في الفكر. والله أولا كلامك ما شاء الله درر صراحة يعني، ولكني أقول لك أني لا يمكن أن أجيب. هذا برنامج، هذا في بالي إن شاء الله، في أنه الواحد تجي فرصة أني أتكلم يعني بشكل مفصل عن التجارب اللي مرت بخيرها وشرها وخطاياها وصوابها وحلوها ومرها، فهذا معنى مهم يعني. ولكن يمكن لو بقول وش الخلاصة، خلاصة معينة، أنا دائما أوصي أبنائي بأمور منها المرونة. الإنسان اللي ما عنده مرونة ينكسر. خليك مرن بحيث تتعايش مع الظروف المختلفة. وآدم عليه السلام لما يعني كان في الجنة، الله سبحانه وتعالى زوده بالمرونة، وهذا من المعرفة التي علم الله تعالى آدم، بحيث أنه مثلا لما أهبط إلى الأرض من الجنة، الجنة ما فيها تكليف ولا فيها شيء، يعني الأرض فيها معاناة، ويحتاج أنه يعرف كيف يشب النار وكيف يبحث عن رزقه وكيف يبحث عن الماء، وهذا الشيء هل هو نافع أو ضار، ويكتشف. فلذلك يعني أعتقد أنه من أهم أسرار النجاح للناس اللي يعني كتب الله لهم أن ينجحوا، من أهم أسرار النجاح أن يكون عند الإنسان مرونة، لا تكون مثلا على وضعية معينة وخلاص إذا تغيرت الوضعية هذه تقول أنا ما أستطيع. تكون عندك مرونة مثلا تعمل في حالة القوة، الضعف، الصحة، المرض، الكثرة، القلة، الغنى، الفقر، مختلف الأشياء الإنسان يحاول يتكيف، وهذا لا يكون إلا بعون ومدد واستعانة بالله سبحانه. وأحيانا مثلا يجي الإنسان شيء يضيق صدره، كلنا ذلك الإنسان، بس بعض الناس خلاص إذا ضاق صدره من شيء قال خلاص انتهينا، وبعض الناس يضيق صدره الليل والصباح يفكر وش البديل، وش أسوي، وش أعمل إلى آخره. هذه قصة يعني تتطلب طبعا، لو تروح الآن للبيكان ولا جرير تلقى عندهم 3-4 كتب مترجمة في موضوع التكيف والمرونة وإلى آخره. يعني هذه من الأشياء. الشيء الثاني من الأمور اللي دائما أوصي بها أبنائي وأحبتي هي القلب المخموم، يعني خل قلبك مخرق، لا يعني يحتفظ بالذكريات المؤلمة ولا بالعداوات، بحيث أنه مثلا إذا مثلا بلغك أن فلان قد أصيب بمصيبة تجي تقول قلعته هذا اللي سوى وما سوى كذا، لا ما يصلح هذا. ولا تسمح حتى في داخلك، ولو لم يتكلم لسانك، لا تسمح في داخلك أنك تفرح على إنسان مثلا بمصيبة مثلا، أو تلحق الناس شرهات وملام، هذا فلان وين هو، فلان جاء وفلان ما جاء، وهذا راح وهذا سوى وهذا قال وهذا ما قال إلى آخره. فخل قلبك سمح كريم طيب وسامح، حتى يسامحك الله وحتى يسامحك الآخرون. فهذه طيبة القلوب، يعني هي جزء منها فطري. وماذا تستفيد أنك شايل على فلان وعلان؟ الحقيقة أنا يؤلمني أحيانا في تويتر أني أكتب تغريدة تربوية عامة فيقوم البعض بتنزيلها على فلان وعلان، وأنا لا أقصدهم. ولذلك اليوم أنا كاتب تغريدة أنه لا أكون صاحب خلق كريم إذا اعتبرت نفسي أني صاحب المقام الأعلى ووصفت خصمي بأنه الجاهل أو السفيه أو ما أشبه ذلك من المعاني. هذه أخلاق ينبغي أن نتعلمها ونعلمها للآخرين، لكن لا يجوز أني إذا مثلا سبني واحد قلت وأعرض عن الجاهلين وأنا أقصده، يعني لأن أكون انتصفت منه، انتصرت منه، وصفته بإيش؟ بالجهل، وأنت يعني مثله على قدم المساواة. يعني فينبغي أن الإنسان يكون عنده تسامي وعنده ترفع وعنده قدرة على النسيان. وأيضا هذه مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، تجيك أحيانا حاجة مؤلمة ما عليه، في اللحظة ذي الإنسان تألم، وبعض الأحيان لو يجيك في اللحظة نفسها واحد يقولك سامح فلان تقول ما سامحه، اللي سوى كذا وسوى كذا، وربما تسبب لي أضرار عظيم وآذاني في نفسي أو أهلي أو بيتي، بس تعال أنا عارف نفسي، تعال بعد 3 أيام 4 تلجأ الإنسان، ما يحتاج يقوله أحد سامح، هو سمح من نفسه ورأى أنه هذا في مصلحته، لأنك تتاجر مع الله. هذا في حالة ما إذا كنت مظلوما فأنت تتاجر مع الله الذي لا يضيع عنده شيء، وإذا كنت ظالما فأنت تطلب المخلاص والفكه أحيانا. فلذلك إذا دعوت لإنسان تقول الله يسامحه، قل الله يسامح منه أيضا، لأنه قد يمكن يكون هو انتقدك بمقال علني وهو يعتقد أنه على صواب، لكن أنت يمكن أن تغتبته في مجلس خاص أو سبيته أو سخرت به سخرية ليس لها وجه، فما تدري، لا تدري أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب. فأنا أقتصر على هاتنتين، اللي هي أولا قضية التكيف والمرونة، والقضية الثانية قضية الصفح والتسامح. يمكن أضيف لنقطة ثالثة مهمة، وهي ترك التشاغل بما لا يعني. كثير من الناس يعني يدور شيء ما ضاع له كما يقولون العوام. يعني اليوم شفت أحد الأخوان الشيخ محمد المنجد، شفت له انستغرامه يتكلم عن اللقافة، يقول أن رجلا سأل الإمام مالك قال له كم عمرك، قال ابحث عما ينفعك، أو كلمة نحوها. يعني فعلا هذه قضية شخص تمون عليه ممكن تقول له كم عمرك، أما تجي العالم جليل أو شخص معين أو كذا فبعض الأسئلة تكون غير مناسبة. هذا طبعا يهون عند يعني احيانا بعض الكلام والقيل والقال، هل الواحد يقول يا اخي وش اللي حدك على الحاجه دي؟ لن تسال عن في الاخره ولا تسال عن في القبر، وليس من اساسيات الدين، وربما لست مختصا في هذا الامر بحيث تسال عن. فما الذي يحمل كثير من الشباب وطلبه العلم انه بمجرد ما يحفظ شيئا من العلم تجده تصدر واصبح يعطي احكاما على الناس، يتكلم مثلا في الجرح والتعديل، يتكلم في زياد وعبيد، هب ان ما تقوله عنهم صحيح. يعني وقفت عليك الامه تنتظر منك، ما في احد غيرك اكبر منك سنا واكثر منك عقلا وثقلا واقدر منك على التعبير ووضع الامور في نصابها. الا يسعك ما وسع السابقين في الاعراض عن مثل هذا الشيء؟ ولا هي بالقضيه ايضا قضيه الانسان زل بمناسبة وقال كلمة وخلاص، لا، القصة إيش؟ يعيد ويزيد. فتقول هذا يعني من ضياع العمر ومن سوء التربية، أن الإنسان قد يبتلى بمن يلقنه مثل هالأشياء ذي. أنا أقول مرات كثيرة قلت والله لو أن إنسان قضى عمره في سب فرعون وهامان وقارون وإبليس ما كتب له بذلك أجر، ليس هذا ذكرا لله سبحانه. ويكفيك أن تقرأ القرآن الذي سبهم أو لعنهم وأبو جهل، فكيف إذا كان الأمر يعني لا يعنيك؟ فهذه ثلاث مسائل اعتصم بها إن شاء الله. سم اي صحيح، يعني الخمر يعني القرآن الكريم صريح، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقال سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثالثا يا أيها الذين آمنوا، وهذا نص محكم وهو آخر النصوص الثلاثة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك أكثر العلماء يرون أن الخمر نجسة لو وقعت على الثوب يجب غسله، هذا مذهب الأئمة الأربعة فيما أعلم وأكثر العلماء، لأن الله تعالى سماها إيش؟ رجس. ثم قال فاجتنبوه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي وجوب المأمور وترك المحظور، يعني إذا أمر بالاجتناب فهذا دليل على التحريم. ثم قال سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني أي إيجاب وتحريم أعظم من هذا؟ ولكن أنا خليني أقول لك هذا زمان غربة صراحة، ينبغي أن نكون صراحة، لا نقول حنا في زمان كذا ولا إلى آخره، هذا زمان غربة. ولذلك الأسلوب الطيب أنا أرى أنهم لا بأس به، يعني أنكر المنكر وبين، ومع ذلك إذا وفقك الله أن يكون أسلوبك حسن فهذا خير، لأن الزمان زمان غربة. فأنا غرت أنه شرب الخمر معصية كبيرة من كبائر الذنوب، هذا بإجماع المسلمين، واستحلال، والإنسان إذا شرب الخمر يستغفر ربه بدلا من أن يمضي إلى الضلال خطوة أخرى ليستحل ما حرم الله فيقع في الكفر، لأن المسلمين مجمعون على تحريم الخمر، مجمعون عليه إجماعا قطعيا، ولكن أهل المعصية الإنسان يخطي، ومن الصحابة من وقع منه ذلك كما حدث لقدامة بن مضعون وجلد، ويعني عمر رضي الله عنه معروف موقفه في هذه القضية. فأما القصة التي تداولها بعض الأدباء وتجدها في كتاب مثل كتاب الأغاني وغيره عن عمرو بن معدي كرب انه لما نزل قوله تعالى فهل انتم منتهون قلنا لا، هذا الله يقول هل انتم منتهون يقولون لا، هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون، وإنما هذا من وضع الأيارين وبعض الناس اللعابين يعني. فالمقصود أنه أنا رأيي وجهة نظري أنه الرفق زين بالكلمة الطيبة، وكل له أسلوبه طبعا، ما أقول أن هذا أسلوبه، بعض الناس يرى أنه الغلظة أفضل، هذا أيضا رأيهم. لكن أشوف أنه أحيانا مثلا في الشبكات الاجتماعية يعني أحيانا يعني لو أننا استخدمنا الأسلوب الطيب مع المخالف، إن كانت المسألة قطعية مثل ما قلنا نبين الحكم أنه إنكار وكفر والواجب الاستغفار والتوبة إلى آخره، وإن كانت مسائل خلافية مثل تغطية الوجه وغيرها، وإن كنت أعلم أن هناك بعض الناس يستغلون فعلا بعض هذه الأحكام، هذا واضح. لكن أيضا قدر أنك أحيانا ما ودك تخسر يعني أناسا قد يكون عندهم إلى الخير سبب أو نسب أو سبيل. فالكلمة الطيبة صدقة، ولا يعجز المؤمن أنه يوصل الرسالة التي يريد إيصالها بشكل واضح، وفي نفس الوقت يعني يكون عنده حلم ورفق وأنات يقتدي فيها بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اهدي قومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني نحن نجد أن الرسل يعني كانوا يخافون عقاب الله على أقوامهم، يا أخي شيء يعني مذهل، هذا مذهل. يعني مثلا نوح عليه السلام ماذا يقول ربك؟ يقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وش بعد؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا تراجعني فيهم. وهو كم ماكث يا أخي؟ 1000 سنة إلا 50 عام، وش باقي ما قالوا له؟ وش باقي ما قالوا له؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إبراهيم عليه السلام، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، وش اللي حدث من إبراهيم؟ يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. خليق بنا نقدر طبعا مشاعر الناس وغضب الناس لله سبحانه، ولا أعاتب أحدا ولا أقول أنه مخطئ، هذا شأنه. لكن اللي أتمناه أنه نتناول الأمور بطول نفس وحلم وصبر وتمني الخير للناس، ولا يغيب عنا المتآمرون الذين يريدون أو يستخدمون أحيانا بعض المعاني الشرعية ويوظفونها توظيفا سيئا، ولكن يعني احرص على يعني التسديد والمقاربة. وكما قلت لن يعدم المؤمن أسلوبا يحقق فيه أمر الله سبحانه وتعالى بالاحتساب والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتصحيح، وفي الوقت ذاته يحافظ على أبقي للصلح موضعا أو يحافظ على يعني وسيلة معينة. الله يهدي من يشاء، والذين يعني قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا معه في آخر الأمر يعني. الوضع في سوريا والله ان الاشياء هذه يعني الواحد يعني يلجا الى الدعاء، لانه حقيقه احنا في حاله عجز. ايضا انا اعبر بوضوح بكلمه عجز، فما بقي الا الدعاء. ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه، تتحسن الأوضاع في مكان أو في وقت ثم تتراجع وتتباطأ. والقصة الآن 4 سنوات ما هي بالأمر السهل. لما تتخيل أكثر من 200,000 من المشردين واللاجئين وأعداد غفيرة من الشهداء والمعاقين، هي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والقصة تحولت إلى لعبة دولية، واضح جدا تحولت إلى لعبة دولية، بحيث أن الآن العالم يقصف داخل سوريا. واضح أن هذا بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأن لا يمكن الطيران يحلق إلا بنوع من التنسيق. ومعنى ذلك أنه يعني الكلام الذي قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، أنه لا مكان للأسد وأنه إرهابي وأنه يجب ملاحقته بالقوانين الدولية، أن هذا الكلام يعني أصبح حبرا على ورق يعني. لكن إذا ضاقت بك الأسباب فتذكر أن الله أغير على عباده منك، وأن الله قدير على كل شيء، كما قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو ابتلاء وامتحان، ويفوز فيه ناس ويخفق فيه آخرون، وتظهر فيه الحقائق. والمؤمنون هم أحوج الناس إلى التربية صراحة، لأنك تجد كثيرا من المعاني والآداب والتجارب البشرية ما فقهوها حق فقهها. سبحان الله، أنا أيضا كاتب تغريدة عن في قصة موسى عليه السلام، لما كان دخل المدينة يعني في اليوم الأول وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا فرعوني وهذا إسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ضربة وحده وراح الرجال. قال: هذا من عمل الشيطان. اعتراف مباشر، مع أنه هذا قبل النبوة قبل الوحي. في اليوم الثاني فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف من فعله بالأمس، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه برضه متمشكل مع واحد ثاني اليوم. فلما رأه موسى قال له: إنك لغوي مبين، أنت غاوي كل يوم أنت عندك مشكلة مع شخص. ثم ثارت الحمية عند موسى وأراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فقال له: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الشاهد هذا: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إذا كنت من المصلحين، هذا الدرس، إذا كنت من المصلحين احذر أن تكون من الجبارين. يعني قد يوجد داعية جبار، وقد يوجد محتسب جبار، وقد يوجد شيخ جبار، وقد يوجد أب جبار عنده الجبروت، عنده الطغيان. الطغيان قد يكون بالسياسة، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالنسب، وقد يكون بالدين، وقد يكون بأي اعتبار. فالطغيان حالة نفسية من الاستعلاء على الآخرين والتعالي وازدراء الناس. هذا هو. هذا الرجل يقول لموسى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالمصلح لا ينبغي أن يكون جبارا، الداعية والعالم وحتى المجاهد في سبيل الله. شف، يجاهد في سبيل الله وقد يقتل أعداءه، لكن ليس جبارا. الجبروت سبحان الله حالة كما قلت نفسية تحمل على أفعال قبيحة لا تليق بالمصلحين. فما أحوج المصلحين إلى تمثل هذا المعنى، أن يكون عندهم تواضع لله سبحانه وانكسار لعظمته وبعد عن التجبر وبعد عن التكبر وبعد عن التكلف. وأوصي إخواني بأن لا ينسوا إخوانه في سوريا من الدعاء. وأنا وجدت كثيرين يعني حتى اليوم واحد في الانستغرام حطن السنوات الأربع، أول سنة ومحطن اللهم جمد الدم في عروقه ومصورين الرجال وهو يتضحك ولا عنده خلاف، السنة الثانية اللهم يتم أطفاله وأرمل نساءه والرجال ما عنده خلاف ويضحك، والثالثة والرابعة. بس ما ينبغي يا أخي، يعني أنا أقول ارفقوا بنا، إحنا ما عندنا إلا الدعاء، إذا حرمتونا من الدعاء وش بقي عندنا يا أخي؟ خل المسلم إذا عجز عن شيء يستنجد بقوة الله الجبار الذي لا يعجزه شيء، ويكفي أن يعلم الله من سويلاء قلبك إنك لو الأمر بيدك لم تتأخر فيه قيد أنملة. ولا يجب أن يكون مفهوم الدعاء إنه والله الدعاء معنى التواكل، لا يا أخي، اللي يقدر يسوي شيء سيحدث يعني تأثيرا ويحدث فرقا هذا ليس معذورا عند الله، وكل إنسان أدرى بنفسه، ولكن أيضا لو ما يجي من بركة الدعاء إلا أنه يحافظ على قلوب الناس وعلى نفسياتهم من الانكسار واليأس. وذلك في قصة أنه في رجل مريض في أوروبا، وزوجته مرض مخطر، وكانت زوجته دائم تصلي صلاة المسيحيين يعني، وتدعو لزوجها وتقول للولد يعني ادعو لأبوك أو تدعي له، والولد دائم يمر عليها ويقول أنت تدعين، هذه التقارير تقول كذا والتقارير تقول كذا، وش الفائدة من الدعاء؟ وكل مرة يمر فيها يقول هذه التقارير، المرض بازدياد والورم ينتشر، وش الفائدة؟ دعاك ما ينفع. بعد بضع شهور مات الأب، فجاء الولد قال يعني دعاك ما نفع. قالت يا ابني دعائي إذا لم يكن نفع الميت فهو نفعني أنا، أعطاني قوة، أعطاني صبر، أشعرنا بأني يعني ألتمس المدد من الله، يعني متن قابليتي وقدرتي على المقاومة. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم حينما شرع هذا الدعاء العظيم. يعني يونس في بطن الحوت، يعني وش يسوي يونس؟ ما عنده حل ثاني، لكن الله نجاه بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومشهود يا أخي، ترى يعني الدعوة الصادقة لها أثر ولو بعد حين. يعني أنا يمكنني لمحت للمعنى هذا، فما قلت لعله يعني يكفي. يعني سم مثل إيش؟ شو ما تد؟ لا منشورة. لا هو يعني أنا عندي محاضرات، كنت أعد المحاضرة، يعني هي المحاضرة يعني من الذهن كنت أرتبها وأعدها، ثم كنا نطبعها في كتب، طلعنا مجموعة كتب اسمها نحو ثقافة شرعية حول 24 عنوان، يعني ميب كتب كتيبات. ثم رأينا أن الكتب هذه يعني ذهب وقتها، فانتقينا منها بعض الأشياء التي لها مناسبة والباقي تركناه. يعني وبعد يعني بعد خروجي من السجن صرت معنيا، والآن أنا معني بشكل أكبر في الوقت الحاضر، بأن الواحد يحاول يعني ينجز الأشياء اللي وراه، لأنه أحيانا يعني الآخرون لا يستطيعون أن يتصرفوا، فأنت تستطيع أن تحذف ذي وتزيد وتنقص، لكن غيرك حتى لو كان ما كان قد يصعب عليه أن يفعل ذلك. فأنا الحقيقة الفترة الحاضرة حريص على أني أصفي، أعمل تصفيات، يعني في كتب خلاص لن تطبع انتهينا منها، في كتب ضمت، مثل عندي كتاب اسمه الأمة الواحدة قريته ثم وجدت أنه يحتاج تعديل كبير، فضمينا محتواه إلى كيف نختلف، والغيت الكتاب، صار كتاب كيف نختلف أيضا، كان ولا يزالون مختلفين، جمعت الاثنين وراجعت وصححت وكتبت بخط يدي من جديد، صار كتاب جديد خلاص، صار الكتاب لا يعني يقضي على ما سواه. وكذلك مثل مجموعة الكتب مثل التفسير، مثل بلوغ المرام، الآن إن شاء الله نشتغل في كتاب الصلاة في 4 مجلدات يخرج قريبا إن شاء الله، بحيث تكون الطهارة العبادات كلها جاهزة. وفكر إن شاء الله أني أستأنف درس البلوغ هنا، وطبعا درس التفسير ماشي، باقي علينا سورة الشورى ونخلص الجزء السادس، فإن شاء الله قريبا يعني نخلص السورة في 2 أو 3 جلسات. أسئلة العنف مو بجديد في الواقع، هو يعني مقالات وبحوث، أنا كاتب بحوث، مثل كاتب بحث عن فقه المآل، وكاتب بحث عن فقه التوازن، كاتب بحث عن فقه الحياة في سبيل الله، مجموعة، وطبعا كاتب مقالات كثيرة جدا عن أحداث العنف، سواء العنف الاجتماعي، عنف الأسرة، عنف الأب، عنف المدرس، أو عنف الجماعات باستخدام أسلوب القتل والتفجير، أو عنف الدول، أو مثل النظام الغربي الآن وما يسمى بالحرب على الإرهاب، عنف أمريكا في مثلا في فيتنام أو في كوبا أو في كوريا أو في إندونيسيا أو في أي مكان في الأرض. فهو عبارة عن مجموعة بحوث، ولكني اشتغلت عليه أيضا خلال 3 شهور الماضية، بحيث أنه لم يعد مرتبط بأحداث معينة، ولم يعد فيه تكرار، وأضفت إليه إضافات مهمة، وعدت ترتيبه وتصنيفه، بحيث صار تقريبا مثل كتاب أسئلة الثورة، أعتبره هو الجزء الثاني من أسئلة الثورة عن أسئلة العنف. فهذا الذي أنا أحرص عليه يعني الآن، مثل التفسير أن الواحد يحرص على إنجازه. طفولة قلب له بقية، عندي حوالي أكثر من 20 مقال مكتوبة، منها مقالات عن سير أو عن أشخاص أو عن أوضاع معينة، عندي أكثر من 20 مقال، فأني أني أكمله إن شاء الله، بحيث إذا اكتمل 50-60 مقال أخرجه بعنوان ثاني وليس كجزء ثاني. من ضمن الناس اللي أنا كاتب عنهم الشيخ عبد العزيز العاقل، كتبت عنه مقال 3 حلقات، والشيخ عبد الله الغنيمان يعني في نيتي أن أكتب عنه، اجتمعت معه قبل فترة وسجلت معه يعني عن سيرته، وكنت مواعده إن شاء الله أنه في لقاء ثاني، بحيث أخذ بقية الأشياء المتعلقة بحياته وسيرته وكذا، ناوي أكتب عنه. الشيخ محمد المنصور المعروف بالمنسلح، لأني أيضا كان لي درس خاص بعد الفجر معه في الفقه لفترة طويلة، ومجموعة من الأسماء وبعض المواقف اللي في نيتي إن شاء الله أني أستكملها ويكون جزء ثاني إذا الله مد في العمر يعني. تفضل ارفع صوتك بس. وصحيح، انا اعتقد انه يعني نحن نحتاج الى ثقافة الحقوق وثقافة الصبر عليها يعني. ف يعني دائما الواحد يتذكر كم فوجئنا باحداث معينة لم يكن احد يتوقعها ولا يترقبها على الاطلاق. الذي حدث مرة ممكن يحدث مرات، ولذلك العاقل الحصيف، أنا في كتابي أسئلة الثورة في الصفحة الأولى كاتبا طليعة أنه لا أحد يريد الثورة، لا أحد يريد الثورة، لأن الثورة قد تفتح الناس على المجهول، وقد تكون سبب في حروب أهلية، ولا أحد يدعو إلى الثورة. دعاة الثورة هم الفساد، الظلم، العدوان على العباد وهكذا. فلذلك أنا وفي دول، وهذا ذكرته في كتابي أسئلة الثورة، في دول وصلت إلى قدر من ما يسمونه بالديمقراطية والحقوق مثل كندا بدون حروب ولا ثورات، بينما في فرنسا 80 سنة وثورة ثم انقلاب على الثورة ثم ثورة على الثورة ثم مشاكل ثم يأس، وبعدها الناس توجهوا إلى الرومانسيات وتوجهوا إلى بعضهم إلى الروحانيات وإلى آخره ثم ارتدادات وهكذا. يعني أحيانا الأمور دي ليست، لا يجب النظر إلى الأحداث بسذاجة، لا، الحدث يجب أن تنظر إليه مربوطا بما قبله وأن تتوقع ما بعده. دعنا نعطي هذا المثال، مسألة العنف، استخدام العنف وهو موضوع كتابي أسئلة العنف والتفجيرات. التفجيرات كانت في دول الخليج، كانت أولا في مصر فترة طويلة ثم اختفت، ثم انتقلت إلى أفغانستان وباكستان، ثم انتقلت إلى دول الخليج وظلت 10 سنوات، والناس كل يوم يعني يتفاجؤون بحدث جديد وبطريقة واختراقات لم يكن الناس يتوقعونها. ثم بعد ذلك صار إيش؟ تراجع لها. في هذا المجلس وأنتم تذكرون، وأنا أذكركم بهذا الموضوع أكثر من مرة، أذكركم فيه وأقول لكم سيعود العنف أقوى مما كان. تذكرون هالكلام أنا قلته ولا لا؟ يعني مسجل طبعا في شريطة الجلسات هذه، لأني أقرأ فعلا، ولو طلبت مني وقتها، يعني أنا متأكد تماما أنه سيقع. ولذلك أحيانا الإنسان يقول يعني هل معقول أن الناس لم يكونوا يتوقعون، أو أن الغرب والعالم ما عنده مشكلة أن تقع لتكون هذه هي ميدان النزال، والغرب يستفيد ماديا وفواتير وقضية ويستعرض ويبيع سلاح وفي أشياء كثيرة. يعني فلذلك أقول إنما يعني العاقل لا ينظر إلى الأحداث، خاصة الأحداث العامة منفصلة وكأنه يعني ليس لبعضها علاقة ببعض. الأحداث هي عبارة عن سلسلة، يعني بعضها موصول بحبل سري أو حبل علني، والعاقل يعتبر، لأنه أحيانا السعيد من وعظ بغيره والشقي من كان هو موعظة لغيره. خلونا نشوف ما عليه إذا فيها حد جديد. هذه خلاص يعني قلنا وانتهى. أي هي يعني في كان عندي وقتها محاضرة من بكرة، محاضرة للشباب في الصين في مدينة اسمها ووهان، وذكرت تفصيل يمكن 5 دقائق موجود في اليوتيوب، يمكن للشباب الرجوع إليه من أحب أن يرجع إليه. وأنا لست ممن يبالغ في موضوع الرؤى، لكن أنا يعني مبتهج بكوني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا يعني شيء الواحد يفرح به ويتمنى أن يتكرر يعني. وأما ما هي الأسئلة يعني مما أذكره منها أنني سألته عن 3 أسئلة في سورة الكهف، مثل قصة موسى والخضر، أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار. فقلت له هذه منك أو من الله؟ فقال لي من الله. وفي سؤالان آخران، وكذلك كان فيها أنه كان في المجلس شاب يتيم لا يعرف من أبوه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول في الرؤيا أنني سأخبركم من كفيله، من هو كفيله. فقال أحد الحاضرين أنه سوف يخبرنا عليه الصلاة والسلام من كفيله، قال لا، من كفيله، يعني أعادها يلقنه بطريقة التصغير. يعني هذه ما فهمتنا يعني تفسيره حتى الآن. يعني والإخلاص عزيز كما يقول السلف، يعني ما هو من السهولة أن الإنسان يحقق الإخلاص، ولكن كما قال ربنا سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الإنسان يحرص على أن يتدرب على الإخلاص، يحرص على إخفاء عمله إذا أمكن إخفاؤه، يكثر من الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يرزقه الإخلاص، القرب من الله كما ذكرت قبل قليل. لأن الإنسان إذا تعرف إلى الله وجد أنه هو الخليق بأن توجه الأعمال له وأن يطلب وجهه، وازدرى من سواه من البشر يعني، فهذا معنى يعني عظيم يعني. ولا ييأس الإنسان، ومن علم الله من صدق النية. وذلك العلماء لما تكلموا عن الإنسان الذي يرتد عن دينه ويموت على غير الإسلام، فقالوا في الغالب أن هذا يكون عنده مرض في قلبه من قبل، ولكن الله فضحه في تلك اللحظات يعني. وكذلك نقول على النقيض أنه من علم الله منه صفاء في قلبه وأنه يعني متجه إلى الله ويريد ما عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى يساعده ويعينه. سبحانك ربي وبحمدك.